عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نواصل مع حضراتكم الحديث حول الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وما زال الحديث متصلا بعد أن أنهينا الحديث حول سيرة الصديق رضي الله عنه، ما زال الحديث متصلا عن سيرة الفاروق عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، تابعنا في حلقة سابقة مواقف من حياة عمر بن الخطاب وسيرته رضي الله عنه، وكان آخر ما تحدثنا عنه موقفه يوم صلح الحديبية. واليوم أيها الأحبة الكرام، نتحدث عن موقف آخر من أجل المواقف التي ظهرت فيها العبقرية المبكرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الموقف أيها الأحبة الكرام، كان بعد أن أعلن خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تابعنا في لقاءات سابقة أن أكثر الصحابة صدمة وذهولا ودهشة لخبر وفاته عليه الصلاة والسلام، إنما كان هو الفاروق عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، حتى أنه أخذ يخطب في الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محذرا الجميع أن يعلن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يتحدث بخبر موته، ويقول عليه رضوان الله تعالى: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه قد مات. وبقي الأمر كذلك، يعني دهشة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشدة صدمته وذهوله، حتى استفاق الجميع على دخول الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، الذي أخذ بزمام الأمور ولملم شتات الصحابة رضي الله عنهم، ويعني طمأن قلوبهم وهدأ أرواعهم وامتص غضبتهم وحماستهم، وقال كلمته المشهورة: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله عز وجل فإن الله تعالى حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية من سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. استفاق الكل على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي هدأت روع الصحابة الكرام وطمأنت نفوسهم ولملمت شتاتهم، حتى قال عمر: كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، وخر على الأرض عليه رضوان الله تبارك وتعالى رضا بما يقوله الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبالطبع انشغل الصحابة الكرام خاصة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم جمع غفير من المهاجرين بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن كانوا مشغولين في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي الخبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن إخوانهم الأنصار اجتمعوا مع زعمائهم وكبرائهم في سقيفة لهم، كأنها دار للمؤتمرات أو للاجتماعات، في سقيفة لهم تسمى بسقيفة بني ساعدة. فانطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد سقيفة بني ساعدة ليقف على آخر ما يتحدث به الأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي الطريق لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحدا من الصحابة الكرام عليهم جميعا رضوان الله تعالى، فاصطحبه، قيل أنه عبد الرحمن ابن عوف عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقيل في بعض الروايات أنه أبو عبيدة ابن الجراح عليه رضوان الله تعالى، وقيل غيرهم. المهم أن عمر بن الخطاب تلقى خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، ومن عبقريته عليه رضوان الله تبارك وتعالى وحسه السياسي العالي أدرك أن الأمر لا بد من إدراكه، يعني لم يسمع من هنا ويفوت من هنا كما يقولون، أو لم يسئ قراءة المشهد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، إنما أحسن قراءة المشهد بالفعل، ورأى أن الأنصار دخلوا في أمر مهم للغاية. فانطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر عليه رضوان الله تعالى، وهو كبير كبراء الصحابة من غير شك عليه رضوان الله تعالى، وانطلقوا جميعا إلى سقيفة بني ساعدة ليقفوا على مستجدات الأمور مما يدور الآن بين إخوانهم الأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وبالطبع لما دخل هؤلاء الثلاثة وهم جميعهم من المهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كبراء الصحابة بإجماع الناس، وإذا بإخوانهم الأنصار يتحدثون في أمر في غاية الأهمية، ألا وهو من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ما أرادت الأنصار أن يبيتوا ليلتهم إلا وقد جمع الله عز وجل أمر الأمة في يد خليفة أو أمير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدركوا بحسهم السياسي العالي أن القيادة في غاية الأهمية، القيادة والراية هي التي يجمع عليها ربنا عز وجل قلوب الناس وعقولهم، وبالتالي لا ينفرط عقد الأمة. فأدرك الصحابة من الأنصار خطورة هذا الأمر، يعني ما يعرف الآن بخطورة الفراغ السياسي، فهذا الإدراك العالي والحس السياسي العالي من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين جعلهم يقفوا على هذا الثغر الخطير، ألا وهو الخلوص من هذا الفراغ السياسي الذي تركه من خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى الجانب الآخر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدرك هذا أيضا، ويدرك بحسه السياسي العالي الرفيع أن الأنصار أكيد يتباحثون في أمر في غاية الخطورة، لا يصح أبدا أن يغيب عن مشهد سقيفة بني ساعدة كبراء الصحابة خاصة من المهاجرين، خاصة الصحابيين الجليلين الكبيرين أبي بكر وعمر عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. وبالفعل ما توقعه عمر وجده أن الأنصار يبحثون في من يكون خليفة بعد رسول الله، ولقد هموا أن ينصبوا أحدا منهم من كبرائهم وأمرائهم خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع الأنصار كانت لديهم حيثيات في هذا الأمر، يعني لا يقولن قائل لماذا انفرد الأنصار دون إخوانهم المهاجرين ببحث هذا الأمر وحدهم وبالقيام بالهم بتنصيب أحدهم خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأنصار ردهم جاهز، فالأنصار وجدوا أنفسهم هم أهل البلد، وبالتالي أهل مكة أدرى بشعابها. ثانيا وجدوا أنفسهم يملكون ملفا في غاية القوة، يعني سيرة ذاتية للأنصار في غاية القوة. أولا الأنصار هم من آووا ونصروا، ثانيا الأنصار هم من بايعوا بيعتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. الأنصار ما تركوا مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرجوا فيه ويعني أبلوا فيه بلاء حسنا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. الأنصار هم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يقول حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. أيضا أدرك الأنصار رضي الله عنهم انشغال إخوانهم المهاجرين في شأن تجهيز النبي عليه صلوات الله وسلامه، وبالتالي هم تركوا هذا الثغر للمهاجرين وبدأوا ينشغلوا بالثغر الثاني، ألا وهو أن يتخلصوا من هذا الفراغ السياسي الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. هنا في هذا المقام وصل الثلاثة من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن كان معهما من الصحابة، كما قلنا لعله أن يكون عبد الرحمن ابن عوف عليهم رضوان الله تعالى، ولعله يكون أبو عبيدة ابن الجراح عليه رضوان الله تعالى، وهو فيما أظن أبو عبيدة ابن الجراح عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. هنا لما دخل هؤلاء الثلاثة قاعة النقاش وقاعة المؤتمر الذي يحتشد فيه الأنصار، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحدث، وقام قائم الأنصار وتحدث، وإذا بالمؤتمر يعني يذهب أو يأخذ منحا آخر أن الأنصار يسوق حيثياتهم في كونهم الأحق بهذا الأمر من المهاجرين، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسوق من الحيثيات أن المهاجرين أولى بهذا الأمر من الأنصار، حتى كاد الاختلاف أن يغلق الطريق تماما أمام الوصول إلى وفاق وإلى حل يرضي الجميع. وهنا قام قائم الأنصار وقال خلاص، إذا منا أمير ومنكم أمير، يعني إذا كان الأمر سيبقى هذا الاختلاف محتدما خلاص يبقى ننتهي إلى الحل الوسط، منا أمير ومنكم أمير. إما أن يكون اثنين أمراء في وقت واحد يعني يقوم على أمر الناس، وإما أن يكون يعني إحنا هذه الدورة وأنتم الدورة الأخرى، أو أنتم هذه الدورة والأنصار الدورة التي بعدها. المهم قام قائم الأنصار ليعلن بهذا المقترح: منا أمير ومنكم أمير. وهنا تبرز عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفعل، وحسه السياسي وشخصيته القوية التي يستطيع من خلالها بالفعل أن يقنع الجميع بما يرتئي. قام عمر بن الخطاب وقال مخاطبا هذا الجمع الكريم ومذكرا لهم بهذا الأمر المهم، قال: يعني الآن أنتم تتباحثون في أمر جلل، حتى قال قائلكم منا أمير ومنكم أمير، طيب على الأقل خلونا نستمع إلى كلمة من هذا الرجل البار الذي لا يختلف عليه أحد، ألا وهو أبو بكر رضي الله عنه. فقام أبو بكر عليه رضوان الله تعالى، وبالطبع أبو بكر لم يكن يفكر لحظة في أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يطلب هذا الأمر عليه رضوان الله تعالى، ولم يكن تشرئب نفسه إليه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لما يعلمه الجميع من ورع الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكن قام أبو بكر عليه رضوان الله عز وجل وهو يمسك بيد عمر ويمسك بيد أبي عبيدة عليه رضوان الله تعالى، ويقول لهذا الجمع الكريم داخل قاعة سقيفة بني ساعدة: أيها الناس، أرى أي هذين الرجلين لكم إن شئتم فبايعوا. أيها الناس، أنا أرشح لكم أي هذين الرجلين شئتم فبايعوا. إما أن تبايعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو، وإما أن تبايعوا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو من هو. فإن كان عمر فاروق الأمة فأبو عبيدة هو أمين هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه في هذا المقام. وبالتالي لا يختلف اثنان على فضل عمر وعلى فضل أبي عبيدة. لكن تأمل وانظر أخي الكريم أختي الكريمة، كيف أن الصديق أنكر ذاته عليه رضوان الله تعالى، كيف أن الصديق مع علمه بأنه بإجماع الأمة أفضل من عمر بن الخطاب وأفضل من أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، لكن هو لا يريدها لنفسه. يعني الموضوع ليس موضوع الرغبة في الرئاسة، ده الرئاسة هم ثقيل، والملك والسلطان هم ثقيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني: من أخذها بحقها أعين عليها، ومن أخذها بغير حقها وكل إليها. وهو سيسأل يوم القيامة عن نفسه، وسيسأل عن هذه الملايين المملينة التي يقودها وتحت رئاسته. يعني العملية ليست مظهرية وليست محل فخر، إنما هي محل المسؤولية والأمانة والمساءلة. ولذلك لما طلبها أبو ذر رضي الله عنه جاء يوم من الأيام ويقول: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تعينني أمير من الأمراء في أي مكان من الأماكن المحيطة؟ ألا تستعملني؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمين؟ لأبي ذر رضي الله عنه، الذي لو وزن بالناس اليوم لوزنهم. يعني أبو ذر لو وزن بالناس اليوم يزنهم وحده، فأبو ذر أمة وحده. ومع ذلك لما طلب الرئاسة والسلطان والإمارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فبالله عليك وبالله عليك أخي الكريم أختي الكريمة، إن كان قيل من الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك ضعيف، فمن إذن الذي يقوى عليها اليوم من الناس؟ والناس اليوم لو وزنوا جميعا بأبي ذر رضي الله عنه لوزنهم أبو ذر. الشاهد إنها مسؤولية وأمانة خطيرة، ولذلك أبو بكر لم تشرئب نفسه إليها، لم يتطلع إليها، لم يرغب فيها، لم يكن يعني يريدها، إنما كان أزهد الناس وأرغب الناس عنها عليه رضوان الله تعالى، وبدليل إن هو قدم عمر وقدم أبي عبيدة وهو يعلم أنه أفضل من الاثنين عليه رضوان الله عز وجل. ولذلك حتى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن سمرة برضو واحد من الصحابة التقال المعروفين عليه رضوان الله تعالى، قال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، اوعى تسأل الإمارة او تسعى اليها او تكون حريصا عليها، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة، لو ربنا اختارك ليها من غير مسألة ورغبة منك أعنت عليها، ولو أعطيتها بمسألة وكلت إليها، وكلت إليها يعني هتشيل وهتسأل وهتكون أمانة ثقيلة، ولعلك لا تعان عليها من الله عز وجل إذا وجد منك الحرص والرغبة فيها، إنما إذا وجد منك الزهد عن الرئاسة وعن السلطان ربما يعينك الله تبارك وتعالى إذا ولاك، لأن سنة الله عز وجل هي في الولاية والحكام، هو الذي يولي وهو الذي ينزع، يعني مش المسألة دي أسباب بس، إن فلان تسلط فأصبح رئيس وفلان انتخب فأصبح، لا دي أسباب، لكن من الذي في الحقيقة يولي ومن الذي في حقيقة الأمر يلي أمر الناس إلى فلان ولا إلى علان؟ هو الله عز وجل. وإحنا عندنا الآية محكمة في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فدي سنة ربنا، هو الذي يولي، مش فلان بيتولى ولا فلان بيسعى إليها، لا هو الذي يولي، ربنا عز وجل هو صاحب الأمر، وبالتالي ترغب أو لا ترغب ستكون العاقبة وخيمة إذا كنت راغبا، أما إذا كنت راغبا عنها وزاهدا فيها ثم ولاك الله عز وجل سيعينك حتما عليها، لأنك أخذتها من غير رغبة ولا مسألة ولا حرص عليه. فسيدنا أبو بكر عمل كده، أمسك بيد عمر وأمسك بيد أبي عبيدة وقال: أرى لكم أيها الجمع الكريم أي هذين الرجلين شئتم فبايعوا. وهنا برزت عبقرية الفاروق عمر رضي الله عنه، يعني مثلا مش سيدنا عمر ما صدق، أو سيدنا أبو عبيدة يعني فرح وامتلأ سعادة وفرحا، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإمارة يا أبا عبيدة؟ أبدا، لا أبو عبيدة فرح ولا رضي ولا رغب، ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرح أو رضي أو رغب فيها عليه رضوان الله تعالى، بل كان هو أيضا أزهد الناس عنها، وكان أبو عبيدة أخوف الناس منها أيضا، وما كان لعمر ولا لأبي عبيدة أن يقدم عليها في وجود الصديق رضي الله عنه. وهنا برزت بالفعل عبقرية عمر بن الخطاب، وبرز حسه السياسي العالي حين قال: أيها الناس، الصديق رضي الله عنه، أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر رضي الله عنه وهو يعلم أن رسول الله قدمه علينا في حياته لما ولاه مرارا إمامة الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولما جاءته المرأة وقالت: إذا جئت فلم أجدك فإلى من أذهب؟ قال: ائتي أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما. فأيكم تطيب نفسه أيها الجمع الكريم أن يتقدم على من قدمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رضيه رسول الله لديننا لما ولى على إمامة الصلاة، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وهنا هدأت نفوس الجميع، وسارع عمر ابن الخطاب في خطوة تالية عملية ليتأسى به الناس، يعني ما يعني انفتحت عقول الناس وانفتحت قلوب الناس لكلمة عمر بالفعل. من ذا الذي يتحدث في نفسه سواء كان من الأنصار ولا من المهاجرين أن يتقدم على أبي بكر رضي الله عنه؟ خلاص النفوس هدأت والقلوب ائتلفت واجتمعت والعقول التقت، وإذا بعمر بن الخطاب يقدم على الخطوة التالية مباشرة ويقوم عمليا ويسارع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه. فلما قام عمر وبايع أبا بكر رضي الله عنه على أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، قام أبو عبيدة فبايع أبا بكر رضي الله عنه، ثم تتابع الناس المجتمعون داخل سقيفة بني ساعدة وهم جل الأنصار وأغلبهم، تتابعوا وتكاثروا ووقفوا بالطوابير لبيعة الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبهذا أنهى عمر فصلا خطيرا من فصول الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفراغ السياسي والفراغ الدستوري كما يسمونه في منتهى الخطورة على كيان الدولة وعلى قوام الدولة مؤسسات الدولة. وبالتالي أدرك عمر بهذا الحس العالي ضرورة أن يملأ الفراغ، وبالفعل استطاع عمر بن الخطاب السيطرة على هذا الجمع الكبير من الأنصار رضي الله عنهم، مش السيطرة بقوة السلاح ولا بقوة السيف، إنما السيطرة عليهم بالإقناع وبالكلمة الطيبة وبالمنطق السديد. أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه علينا رسول الله؟ وما قال عمر ذلك إلا ثقة ويقينا في أن أحدا في الأمة لا من الأنصار ولا من المهاجرين تطيب نفسه بالفعل أن يتقدم على أبي بكر، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه. وبالتالي انتهى هذا الفصل المجيد بسلام ووئام وائتلاف واجتماع كلمة ووجود خليفة عن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعت عليه قلوب الناس في سقيفة بني ساعدة ببعض المهاجرين وبأغلبية الأنصار وأكثريتهم أو جلهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. الموقف ده الوحيد وحده أيها الأحبة الكرام كفيل بالفعل من أن يؤكد لنا بألف تأكيد العبقرية الفذة والرؤية البعيدة والقراءة الجيدة للمشهد التي يعني كان عليها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكأن الله عز وجل أراد بهذه الأمة خيرا فرزقها ضربتين، فرزقها رزقين في ضربة واحدة. رزقها الصديق الذي لا يختلف عليه أحد في أهليته لقيادة الأمة وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، ثم رزقها أيضا في نفس الموقف عبقرية فذة مبكرة ونضج مبكر ينبئ بوجود شخصية أخرى لا تقل عن الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، تقف أيضا على الثغر من وراء الصديق. فإذا قضى الصديق نحبه كانت هذه القيادة اكتسبت مزيدا من الخبرات المتراكمة بعد أن يكون عضدا وساعدا أيمن ووزيرا أولا لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا طبعا بالإضافة إلى مقومات شخصيته هو وعبقريته هو وأهليته هو عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أغلق ملف سقيفة بني ساعدة وانطلق الناس كلهم مع خليفتهم حديث عهد ببيعة في سقيفة بني ساعدة، وانطلقوا جميعا إلى المسجد. المؤرخون وعلماء السير والتاريخ يقولون أن هذه البيعة الأولى كانت تسمى بالبيعة الخاصة عند بعض المؤرخين، ثم كانت البيعة العامة لأبي بكر رضي الله عنه التي شملت بقية الأنصار ممن كان خارج المدينة في هذا التوقيت ولم يحضر مؤتمر سقيفة بني ساعدة، وشملت بالطبع كامل المهاجرين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، لأنه الخليفة الممكن هو الذي يبايعه الناس ويجتمع عليه. سيبك من النظام الذي أسسته ما تعرف بالديمقراطيات المعاصرة 50% + 1، 50% + 1 لا تودي ولا تجيب. ليه؟ لأنه الديمقراطيات المعاصرة والنظريات السياسية المعاصرة تقول أنه الحكم له جناحان، الجناح الأول جناح الحكومة أو جناح الحزب الحاكم، والجناح الثاني أو النظام يسموه، والجناح الثاني اسمه المعارضة. فما فيش حكم إلا بنظام ومعارضة. طيب كيف ستسير الأمور إذا كان النظام ب 51% والمعارضة ب 49%؟ يعني إذا المعارضة كانت قاب قوسين أن تكسب، وبالتالي تقف المعارضة كحجر عثرة أمام النظام ليحقق ما يصبو إليه. ما يمشيش كده، 50% + 1 دي لا تودي ولا تجيب. ولعل تجارب الأمم كثيرة في هذه يعني الفترة التاريخية المعاصرة في أن هناك مشاكل وأزمات سياسية متتابعة في كثير من البلدان بسبب حكاية 50% + 1، لأنه معنى كده أنه لهم معارضين يقاربوا 50% من الشعب. فكيف ستسير الأمور وكيف يحقق النظام سياساته ورغباته في ظل هذه المعارضة الشرسة أو المعارضة المستأسدة أو المعارضة المتربصة به؟ لكن عندنا في النظام الإسلامي الموضوع مش كده. الموضوع أنه الخليفة يحوز على أغلبية مطلقة وليست أغلبية نسبية ب50% + 1، وبالتالي كان لزاما على المجتمعين في سقيفة بني ساعدة ولزاما على الخليفة الذي بويع البيعة الأولى أو البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة، وكانت هذه لظروف طارئة، أن ينتقلوا جميعا إلى المسجد ليتلقى الصديق رضي الله عنه البيعة العامة من الناس. وبالفعل عادوا جميعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يبرز دور بارز لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويستكمل عمر الفصل الأول من عبقريته وموقفه الإيجابي الحاسم الذي كان في السقيفة، فيدخل الجميع إلى المسجد ويجلس أبو بكر صامتا لا يتكلم، ويتحدث إلى الناس أو يصعد المنبر ليتحدث إلى الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول: أيها الناس، نعم لقد مات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولو كان حيا عليه صلوات الله وسلامه لدبر أمرنا، لكن الله تبارك وتعالى أبقى لكم نورا من بعده تهتدون به. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، ثاني اثنين الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ودعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس أن يبايعوا الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فتتابع الناس من كل فج لإعلان البيعة الكاملة والولاء التام لأبي بكر عليه رضوان الله تعالى، ليكون أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالطبع لم يترك عمر الصديق عليه رضوان الله تعالى، ولما يترك أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إزاي الخليفة الذي بويع الآن من عامة الناس بالخلافة، إزاي يغفل عن كفاءة عالية، بل كفاءة نادرة وشخصية فذة وعبقرية من المستوى الثقيل أو من العيار الثقيل، إزاي يغفل الخليفة عدم الانتفاع والاستفادة من هذه الكفاءة العالية وهذه الشخصية الفذة؟ كيف يهمل أبو بكر أن ينتفع وينتفع الناس بوجود عمر إلى جوار أبي بكر رضي الله عنه؟ هذا طبعا لم يكن واردا إطلاقا في بال الصديق عليه رضوان الله تعالى، وما كان لخليفة له حس سياسي وله إدراك ووعي وحسن قراءة للمشهد إلا أن يستثمر كافة الكفاءات المتاحة له بين يديه من عناصر الأمة وبالتالي وقع اختيار الصديق رضي الله عنه عمليا ليكون الفاروق عمر هو الساعد الأيمن لعمر بن لأبي بكر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكما كانوا ثالوثا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت وأنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، فهما الآن ثنائي لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يغفل الصديق كفاءة عمر ولا يبخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجهده ولا بفكره في إعانة هذا الخليفة. ما عندناش ما يعرف بالتنافس، تنافس ايه بتاع ايه، ما خلاص قال الامر الى الخليفة، فليكن الجميع حينئذ عونا له ليجتاز الوطن كبوته وليتم الخليفة الراشد الاول رضي الله عنه الصديق ما بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من توطيد اركان الدولة و يعني بناء مؤسساتها واكمال الخطة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوطن لا يستطيع الوطن ابدا ان يعود الى الخلف خطوة، لا يستطيع الوطن ابدا ان يمشي الى الخلف، انما الوطن دائما لابد ان يصبو ان يمشي الى الامام خطوة الى الامام. فإذا بويع الخليفة فقد اجتمعت قلوب الناس عليه، وبالتالي أصبح المؤيد والمعارض على حد سواء كلاهما عونا لهذا الخليفة. ده النظام الإسلامي مش النظام العلماني. النظام العلماني قصة تانية زي ما حكيت لحضراتكم، يبقى المعارض معارض والمؤيد مؤيد، وبالتالي المعارض عقب كؤود أمام النظام الوريد الجديد، فلا يصبو النظام إلى شيء من سياساته ولا تحقيق شيء من أهدافه. إنما في النظام الإسلامي ما أن يبايع الخليفة حتى يكون الجميع المؤيد والمعارض على حد سواء كلاهما عونا، من باب بقى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من باب إنما الدين النصيحة، من باب إن الصديق نفسه رضي الله عنه في أول خطاب رسمي له ندب الناس جميعا أن يكونوا عونا له بالنصيحة والمشورة أولا بأول، فقال أيها الناس، فاكر الخطبة الشهيرة لأبي بكر، أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. إن أحسنت أعينوني، لأنه الهدف واحد والغاية واحدة اللي هو الوطن يمشي إلى الأمام ونستكمل بناء البلد وبناء الوطن وحماية الوطن، وإن أسأت في قرار ولا في سياسة من السياسات فقوموني. قوموني مش قوموني يعني قوموني من على الكرسي، لا، قوموني يعني أعينوني بالنصح، أعينوني بالمشورة. وبالتالي الخليفة يستمد عونه وشرعيته أولا من الله عز وجل، ثم من جميع منسوبي الوطن، من جميع مواطنيه، المؤيد والمعارض على حد سواء. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك وجدنا أن الصديق رضي الله عنه أول ما تولى كانت أمام مشاكل كبيرة جدا، خاصة حركة الردة التي انتشرت في أرجاء الجزيرة العربية، والحركة الأخرى التي كانت من ضمنها أيضا تثير قلق وقلاقل في بعض القبائل، وهو امتناع بعضها عن أداء الزكاة لبيت مال المسلمين. وهنا كان للفاروق عمر موقف مع أبي بكر رضي الله عنه، إنه الصديق عليه رضوان الله تعالى أخذ أمره بالحسم والحزم، وعزم أن يقاتل هؤلاء المرتدين ومانعي الزكاة. هم طبعا مش طائفة واحدة، هؤلاء ارتدوا واتبعوا بعض مدعي النبوة كمسيلمة وسجاح وغيره، والآخرون يعني امتنعوا عن أداء الزكاة، سوء فهم منهم أن الزكاة كأنها جباية أو كأنها ضريبة فرضت عليهم، وأن المختص بجمعها هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال له في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقد مات رسول الله، فلا يحق لأحد من بعد أن يأخذ منا الزكاة. فاتخذ أبو بكر قرارا بحرب هؤلاء. وهنا جاء عمر بن الخطاب كما ورد الأمر في الصحيحين، وقال عمر ابن الخطاب رأيا آخر لأبي بكر عليه رضوان الله تعالى. نلمح هذا في القصة التي ساقها أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى، قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. يعني أنت تقاتل المرتدين، طب ماشي اللي هم اتبعوا المدعي النبوة، لكن ليه تقاتل هؤلاء الذين فقط امتنعوا عن أداء الزكاة وهم ما زالوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنبي قال فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. عمر الآن ليس يقوم بدور المعارض، إنما هو يقوم بدور المشورة، بدور الشورى مع أبي بكر رضي الله عنه، بدور تقديم النصح حتى لو كان في غير مقعد الحكم كما يقولون، لكنه يقدم النصح لخليفة رسول الله، يقدم النصح للأمير للسلطان للملك. فحينئذ هذا النصح لابد أن يأخذه السلطان، لأخذه الخليفة، مأخذ الجد، لأنه اللي تقدم بالمشورة دي مش واحد عادي، ده اللي تقدم بالمشورة دي عمر بن الخطاب، يعني شخصية فذة جدا جدا. أولا لا يختلف اثنان على منزلته، ولا يختلف اثنان على عبقريته، ولا يختلف اثنان على ولائه للدين ثم ولائه للوطن. يعني مش مسألة انه بقى الخيانات ومش عارف ايه المعارض يبقى خاين، لا ابدا. انما عمر بن الخطاب من ذا الذي لا يعرف قدر عمر، ولا يعرف عبقرية عمر، ولا يعرف ولاء عمر، وان جاز التعبير لا يعرف وطنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبالتالي لما يقدم النصيحة والمشورة للخليفة، الخليفة يأخذ الامر مأخذ الجد، ويكون هذا الحوار الراقي وهذا النقاش الجميل الموضوعي بين الخليفة وبين ساعده الأيمن وزيره الأول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، هذا الموقف بالفعل جدير بأن يكون لنا معه وقفة مستقلة، وهي رؤية عمر ابن الخطاب التي كانت مختلفة عن رؤية الصديق الذي رأى أن يحارب وأن يقاتل المرتدين ومنع الزكاة معا، ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي اختلفت أو اتفقت مع أبي بكر في شق واختلفت معه في شق آخر، اتفقت معه في حرب مدعي النبوة ومتبعيهم، واختلفت معه في حق قتال مانع الزكاة. هذا الحوار الشيق الراقي هو الذي سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل أيها الأحبة الكرام في حلقتنا القادمة، التي إن شاء الله عز وجل في نفس هذا الموعد 10:05 مساء يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. إلى هذا الحين أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرزق أوطاننا الأمن والأمان، وأن يحفظ حرماتنا، وأن يحقن دماءنا، وأن يحفظ أعراضنا وأموالنا وأعراض وأموال ودماء المسلمين في كل مكان من أرض الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء، إنه أيضا ولي ذلك والقادر عليه. الشكر لكم موصول أيها الأحبة الكرام على حسن المتابعة، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، والشكر أيضا موصول لقناة الندى والقائمين عليها، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبقيها متلألئة في سماء الفضائيات تبث الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج القويم الصحيح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ونسأله تعالى أن يجعل القائمين على أمر هذه القناة في أعلى عليين إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أخيرا الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. جعل الله هذا في موازين حسنات الجميع، وتقبل الله منا ومنكم، وحتى ألتقي بكم أيها الأحبة الكرام في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي.